بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس كم؟
السادس عشر
من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري، وقد انتهينا من شرح الحديث الثالث، ونبدأ معكم اليوم إن شاء الله في فوائد الحديث إذا انتهينا منها، لأن اليوم ما عندنا درس بعد العشاء، فقط إلى الصلاة نظرا لانشغالي شوي. فنبدأ في فوائد الحديث، وأترك العد لكم تتعدون إن شاء الله. فوائد الحديث، الفوائد هي أحكام وهي فوائد إن شاء الله. من فوائده أن الوحي متنوع ومختلف الأشكال، من فوائده أن الوحي متنوع ومختلف الأشكال، يعني منه المنام ومنه ما هو على صلصلة الجرس، ومنه ما يأتيه جبريل على هيئة الرجل. ومنها من الفوائد أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، وأن رؤاهم من جنس الوحي. إذن الفائدة الثانية من فوائد الحديث منها أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، وأن رؤاهم من جنس الوحي. ومنها أن الرؤيا قد تكون صالحة وحقا وصدقا، وقد تكون أضغاث أحلام، وتسلطا من الشياطين. والمعبر هو من يميز ذلك. ومنها حكمة الله في معاملة أنبيائه وخلقه وتشريعه، إذ ابتدأ نبيه بالرؤية الصادقة ودلائل النبوة، ثم نزول الوحي المباشر، مراعاة لضعف البشر وقصورهم، إذن حكمة الله في معاملة أنبيائه وخلقه وتشريعه، إذ ابتدأ نبيه بالرؤيا الصادقة ودلائل النبوة، ثم نزول الوحي المباشر، مراعاة لضعف البشر وقصورهم. ومنها ضرب الأمثال لتوضيح المراد وتمثيله كالواقع المشاهد، لتقريبه إلى الفهم والذهن، من وين أخذنا من قوله مثل فلق الصبح؟ مثل فلق الصبح، أي جاءت الرؤيا تشبه فلق الصبح، أي ضياءه، فلق الصبح يعني ضياء الصبح. إذن ضرب الأمثال لتوضيح المراد وتمثيله كالواقع المشاهد لتقريبه إلى الفهم والذهن، من قوله مثل فلق الصبح. ومنها الفوائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبته لما كان عليه أهل قريش من الشرك والباطل، أو أهل الجاهلية أحسن، نعم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبته لما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك والباطل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لذا كان يخلو ويتأمل تعبدا حتى أتاه الحق وعرفه، إذن الفائدة. ومنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبته لما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك والباطل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لذا كان يخلو ويتأمل تعبدا حتى أتاه الحق وعرفه. ومنها أن للخلوة المشروعة والصحيحة فوائد، وأنه لابد للعالم وطالب العلم وللمتعبد أحيانا من خلوة، كي يصفو الذهن وتخرج من القلب ينابيع الحكمة وتتفجر منه، لذا شرع الاعتكاف والأذكار وقيام الليل إذن نعيد الفائدة. ومنها أن للخلوة المشروعة والصحيحة فوائد، وأنه لا بد للعالم وطالب العلم والمتعبد أحيانا من خلوة، كي يصفو الذهن وتخرج من القلب ينابيع الحكمة وتتفجر منه، لذا شرع الاعتكاف والأذكار وقيام الليل. الخلوة مع الله لابد منها، الإنسان يدعو، يستنجد بالله، يعيد يفكر في نفسه، في عمله، ماذا فعل، هل هو ماشي صح، كيف بالنسبة للمحافظة على السنة سنن مثلا صوم النافلة، يراجع نفسه كم يقرأ يوميا من القرآن، هل هذا كافي ولا يزيد؟ كيف هو في طلب العلم، ماشي زين ولا في خطأ ولا في خلل ولا في نقص؟ مع الخلوة الإنسان يراجع نفسه، إذا وجد نقصا يزيد، إذا وجد خلل في الجدول يرتب الجدول، ثم يدعو الله ويستغفر ويشعر بنعمة الله عليه ويشعر بفضل الله عليه، وأيضا يعترف بنقصه وتقصيره ويعترف بأنه فقير وبحاجة لله سبحانه وتعالى. الخلوة يا أخوان لابد منها أحيانا، الإنسان يراجع جدوله وحساباته. ومنها أن السنة الصحيحة محفوظة لأنها وحي، فهي محفوظة من أي زيادة أو نقصان أو تحريف، إذن منها أن السنة الصحيحة محفوظة لأنها وحي، فهي محفوظة من أي زيادة أو نقصان أو تحريف. ومنها أن التزود بالطعام والشراب والحاجات في السفر أو غيره كالاعتكاف والتعبد لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، إذن منها أن التزود بالطعام والشراب والحاجات في السفر أو غيره كالاعتكاف والتعبد لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. إنسان يسافر يقول ما أخذ زاد ولا شيء، أنا متوكل على الله، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل، إنما التوكل أن تأخذ الاحتياط معك. ومنها أن خديجة رضي الله عنها أول من آمن به على الإطلاق، وهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء على الخصوص، إذن من الفوائد عليكم السلام منها أن خديجة رضي الله عنها أول من آمن به على الإطلاق، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء على الخصوص. ومنها إعادة الكلام أو الحديث في العلم ثلاثا ليفهم السامع، كما فعل جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له اقرأ ثلاث مرات، كل ذلك فيه المبالغة، في التنبيه والحض على التعليم ثلاثا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. ومنها لا يضرب الصبي إلا ثلاثا للتعليم أو على تعلم القرآن، إذ بعد الثالثة ينتهي العذر. ثلاث مرات ينبه ويحذر، هكذا غط جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حكم استنبطه العلماء من غط جبريل للنبي لما جذبه وغط ثلاثا، قالوا إذن لا يضرب إلا بعد الثالثة لأنها تكون العذر انتهى، يعني فلا يضرب الصبي إلا ثلاثا أي بعد الثالثة للتعلم أو على تعلم القرآن، إذ بعد الثالثة ينتهي العذر. ومنها أن طريق الدعوة شاق وشديد، أن طريق الدعوة شاق وشديد يحتاج إلى صبر وتحمل وقوة، يحتاج إلى صبر وتحمل وقوة. لذا على النبي أو الداعية والعالم وارث النبي الاستعداد لذلك. إذن الفائدة أن طريق الدعوة شاق وشديد يحتاج إلى صبر وتحمل وقوة، لذا على النبي أو الداعية وارث النبي الاستعداد لذلك. لذا غطى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بشدة لتهيئته لما سيأتي، لتهيئته. فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم لاقى وأصحابه شدة ومحنا، فعلا لاقوا شدة ومحن، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شدة ومحنا، منها في مكة كالحصار في الشعب مع التجويع، ومنها ما كان في المدينة، منها في مكة كالحصار في الشعب مع التجويع، ومنها ما كان في المدينة. كأن لما غطى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات بشدة كأنه يقول استعد يا محمد، فطريق الدعوة وطريق النبوة ونشر الخير شاق وشديد. ومنها تنبيه المعلم للمتعلم، وأمره بإحضار قلبه وإبعاده عن الالتفات لغير العلم، وإبعاده عن الالتفات لغير العلم بالسهو، بالسهو أو الابتعاد بذهنه عن غير مجلس العلم. هذا خذوه من غط جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وقوة، قالوا ليشغله عن الالتفات إلى غير مجلس العلم، يعني فقط يستحضر قلبه لمجلس. فقالوا لذلك المعلم ينبه طلابه بأن يستحضروا العلم وأن لا يشرد الذهن بهم بعيدا. إذن تنبيه المعلم للمتعلم، وأمره بإحضار قلبه، وإبعاده عن الالتفات لغير العلم بالسهو أو الابتعاد بذهنه عن غير مجلس العلم. ومنها أن الخوف فطرة في الإنسان، وأحيانا يكون شيئا إيجابيا لا يعاب عليه الشخص، وأحيانا يكون شيئا إيجابيا لا يعاب عليه الشخص، كالنجاة بالنفس من الهلاك. كالنجاة بالنفس من الهلاك، إذا الإنسان خاف وأنقذ نفسه لا يعاب. فالأنبياء قد خافوا مما يخاف منه، فالأنبياء قد خافوا مما يخاف منه. فمن قبل قال الله تعالى في موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، في قصة معايش فرعون وسحرة فرعون لما شاف عصيهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال تعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إننا نخاف، موسى وهارون وهم أنبياء، إذن الخوف يكون أحيانا إيجابي، إنسان ينقذ نفسه أو طبيعي يخاف من بعض الأمور، ما يكون عيب في الشخص، لكن إذا تحول إذا شيء مستمر من كل شيء فيكون هذا مرض أو جبن، يكون الشخص هذا جبان أو مريض، فحينئذ يحتاج إلى علاج. أما الخوف الاعتيادي اللي الإنسان يخاف منه الشيء اللي يخاف منه أو في موقف معين، مثل ما فعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما خاف وأنقذ الجيش فانسحب، ما يعتبر جبن ولا خوف، لكن خوف إيجابي لأنه خاف على الجيش أن يهلك. انتبهتوا كيف؟ فكذلك هنا. وهنا تقول الرواية: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فؤاده يرجف طبعا من الخوف. ومنها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوته وقوة قلبه. إذ لولا تأييد الله له ثم ما جبل عليه من الشجاعة والقوة ما استطاع أن يتلقى الوحي ولا الثبات أمام ما رأى. منها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وقوة قلبه. إذ لولا تأييد الله له ثم ما جبل عليه من الشجاعة والقوة ما استطاع أن يتلقى الوحي ولا الثبات أمام ما رأى. طيب موضوع مش بسيط، إنسان جالس في غار يتأمل وحده، فجأة ينزل عليه ملك ويشده ويغطه ويضمه بقوة ويقول له اقرأ، ويطلقه ويرسله ويسحبه مرة أخرى يقول له اقرأ، ثم يتبين له أنه نبي هذه الأمة. موضوع مش بسيط. ومنها أن القلب يرجف ويخاف ويتقلب، لذا سمي قلبا. فعلى المسلم أن يخشى ذلك دائما ويسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. أن القلب يرجف ويخاف ويتقلب، لذا سمي قلبا، لذا على المسلم أن يخشى ذلك دائما ويسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. لذلك يا إخوان الإنسان ما يغتر بإيمانه والتزامه، إذا رأى مبتلا في دينه لا يصلي، انتكس يسأل الله السلامة وتلو العافية. فأنت تستغرب أن الإنسان يكون ذاق، يعني ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، التزم أو مضى زمنا في طلب العلم وذاق قيام الليل وقراءة القرآن، ثم تجد فجأة ينتكس، انقلب قلبه. والقلب إذا انقلب ما تملك شيء، مش بإيدك، فما تستطيع أن تعمل حيال شيء. لذلك نسأل الله الثبات. تستغرب فلان كيف حصل له هذا، قل الحمد لله، فاسألوا الله الثبات في سجودكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دائما. هذا القلب يتقلب، إذا انقلب مصيبة، مصيبة كارثة. فالإنسان يحاول أن يسأل الله الثبات دائما. ومنها أن الاشتمال والتلفف، أن الاشتمال والتلفف، شو يعني التلفف؟ إلقاء الثوب أو اللحاف على الجسد مما يسكن الخوف ويهدئ الروع ويريح الجسد، يعني علاج. إذا حد خايف غطى، خاف من شيء، طفل، إنسان، موقف معين تغطيه، كما قال الرسول زملوني زملوني. أن الاشتمال والتلفف أي إلقاء الثوب أو اللحاف على الجسد مما يسكن الخوف ويهدئ الروع ويريح الجسد. ومنها أن الخائف الفزع يسكن روعه أولا ويطمئن، فالفازع لا يسأل أولا عن شيء حتى يزول عنه فزعه، حتى يزول عنه فزعه. إذن منها أن الخائف الفزع يسكن روعه أولا ويطمئن، فالفازع لا يسأل أولا عن شيء حتى يزول عنه فزعه. يعني إذا أتاك حد خائف، ولدك، أهلك، لا تسأل إيش حصل، إيش فيك، لأنه هو الآن ذهنه مش معه، أول تهديه ويرتاح يطمئن، بعدين تسأله ما هي المشكلة حتى تجد للعلاج. فلا تسأله من وين خذنا هذا، أن خديجة لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال زملوني زملوني فزملته، زملته، لحفته، حتى سكن عنه الروع والخوف، فأخبرها بما رأى، ولما اطمأن زيادة أخذت إلى ورقة ابن نوفل. هاي الحكمة. أما إذا الفزع يو وأنت تسأله يرتبك، فما يعطيك إجابة صحيحة، ما يعطيك إجابة صحيحة. وها سبحان الله كيف السنة تعالج حتى الأمراض النفسية، تعطيك علاج حتى الأمور النفسية. ولذلك عندنا مسائل هنا. الفزع يسكن ويروع ولا يسأل، ويسكن ويهدأ ولا يسأل. أهل العلم يقولوا لذلك المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا شيء آخر كالطلاق، ولا شيء آخر كالطلاق. يعني لو شخص أذعر فجأة بسلاح أو سكين فقيل له طلق فطلق من شدة إيش؟ الفزع، لا يقع طلاق. قالوا لأن المذعور لا يلزمه حكم، كذلك لو أقر بشيء في لحظة خوف، واحد طلع السلاح قال تعترف طالبك 100,000، خاف قال لي طالبني 100,000، هذا الإقرار إيش؟ لا قيمة له، لأنه لحظة إيش؟ فزع، لحظة فزع. كذلك لو شخص وضع المسدس في رأس شخص ففزع فقال بيع بيتك، قال بعتك، لا يقع البيع، لأن المفزوع لا يترتب على تصرفه حكم، لا يترتب على تصرفه حكم، في حكم المكره، في حكم المكره. وهذه فائدة عظيمة من هذا الحديث. لماذا؟ لأن المفزوع ليس معه وعيه ولا تفكيره، بمعنى أن إرادته سلبت، الإرادة إيش؟ سلبت، ليس معه إرادة صح؟ ولا عقل معه، واضح إن شاء الله؟ فلو سألكم شخص في حالة فزع طلق، فما تقولون عن طلاقه؟ لم يقع، أي في حالة خوف، في حالة فزع شديد، شخص أكرهه، أكرهه، غضب من غوض زوجته، فزع وفزع منها فطلقها، في حالة الفزع الذي تسلب فيه الإرادة قالوا لا يقع طلاقه ولا يقع إقراره. كم فائدة وصلنا؟
19.
ما شاء الله 19. تريدون زيادة ولا يكفي؟ تريدون؟ يلا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، نأخذ قليلا ثم نبدأ بالأصول إن شاء الله، لكن كلها أحكام هاي ترى تفيدكم إن شاء الله. ومنها من الفوائد أن المرأة الحكيمة والزوجة العاقلة تؤجل ما تريد من زوجها إن لم يكن الوقت مناسبا، فلا تزيده هما في وقت ضيقه، كانشغال الزوج أو شدة حزنه أو قلقه أو غضبه حتى يسكن ويهدأ. هاي الرياي اللي استأنسون عليها فائدة حلوة لأمي، بدي فوائد للنساء بعد. إذن الفائدة 20 أن المرأة الحكيمة والزوجة العاقلة تؤجل ما تريد من زوجها إن لم يكن الوقت مناسبا، فلا تزيده هما حال ضيقه، كانشغال الزوج يعني وايد مشغول مش وقت طرح أمور، أو شدة حزنه، حزين الزوج يتعرض لأمور تحزنه في شغله في عمله في رزقه، أو شدة حزنه أو قلقه أو غضبه حتى يسكن ويهدأ. وهل الذي فعلته خديجة صح؟ لم تسأل إيش فيك؟ أنت مجنون ولا إيش فيك؟ شو صار فيك؟ ما زادت همّن ها؟ ويلا قول لي الحين إيش فيك؟ ولا الحين قول لي إيش فيك ولا طلقني الحين؟ لا، زملته وهدته حتى سكن فأخبره. وهكذا تصرف العاقل، هذا تصرف العاقل. ومنها أن الفزع مع المفزوع أو الفازع يزيده فزعا وخوفا وهما، لذا لا بد من عدم الفزع معه بل تسكينه وتطمينه، كما صنعت خديجة رضي الله عنها إذ لم تفزع. ما شاء الله، امرأة هذه قلبها قلب رجل. إذ لم تفزع ولم تخف، بل سكنت زوجها صلى الله عليه وسلم، بأن زملته ودثرته. إذا أتاك ابنك أخوك في فزع لا تفزع معه، يعني لا تخاف معه ترتبك، لأنك ما راح تتصرف صح، فراح تزيد خوف وفزع، خايف من شيء، يمكن ولده صار في شيء، يمكن كذا، ولد شاف شيء خاف جاك يرتبك، لا تفزع معه، شو صار فيك، إيش صار، لا حوله، اهدى، قل له لا إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله الأمور طيبة، هدي وسكنة. إياك أن يصيبك الفزع مع المفزع، يضيع الاثنان، يضيع الاثنان، تكون أنت أقوى وتكون هادي وتتمالك أعصابك. طيب، ومنها تأنيس من نزلت به نازلة، تأنيس من نزلت به نازلة، وتقوية ثقته بالله. لقول خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لا تخاف. هذا نوع من إيش؟ التأنيس، نوع من التأنيس. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لا سيما إن كان الفازع أو المبتلى اللي مر بمحنة من أهل الصلاح والخير والتقى، رجل صالح صاحب دين من أهل الصلاح والخير، تقول له لا تخاف، اطمن إن شاء الله الله ما يتخلى عنك، أنت رجل صالح تصوم وتصلي وتهجر المنكرات، اطمئن. هذا نوع من إيش؟ التأنيس، نوع من إيش؟ التأنيس. إذن تأنيس من نزلت به نازلة، وتقوية ثقته بالله، لقول خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لا سيما إن كان الفازع من أهل الصلاح والخير والتقى، اللي عنده كرب أو محنة أو مصيبة فزع منها، فتطمنه إن كان من أهل الصلاح إن الله عز وجل ما يتخلى عنه. ومنها تذكير المكروب والمهموم، تذكير المكروب والمهموم بأعماله الصالحة وخصاله الحميدة، وجميل أخلاقه، كي يثبت ويثق بنصر الله له وقرب فرجه، كي يثبت ويثق بنصر الله له وقرب فرجه، ومنها أن مكارم الأخلاق وخصال الخير وفعل الطاعات من أسباب نجاة الإنسان، وسلامته من مصارع السوء والمكاره، ثانية أن مكارم الأخلاق، الكرم، الصدقة، خصال الخير وفعل الطاعات والعبادات، من أسباب نجاة الإنسان وسلامته من مصارع السوء والمكاره. ذلك خديجة بدأت تتعدد للنبي صلى الله عليه وسلم أعماله الطيبة، تحمل الكلب وتكسب المعدوم، كلا والله لا يخزيك الله. ومنها أن مساعدة الناس وإكساب المعدوم منهم والتصدق على المحتاج منهم من أسباب الفرج والنصر وزوال الخوف والروع، منها أن مساعدة الناس وإكساب المعدوم منهم والتصدق على المحتاج منهم من أسباب الفرج والنصر وزوال الخوف والروع.